أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الثامن بعد المئة إن شاء الله تبارك وتعالى في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. نحن مع قضية مصادر التشريع المسماة بالحجيات، حيث المصادر الرئيسية أو الرئيسة القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع والقياس. سبق الكلام عن القرآن الكريم وعن السنة المطهرة،
سنة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة والسلام، تذكرنا تعريفها وحجيتها ودلالتها والأحكام. وفي المحاضرة السابقة كان الكلام عن شبهات المنكرين للسنة أو المشككين فيها أو المنكرين لحجيتها، مع الرد عليهم بفضل الله عز وجل. وبقي الكلام عن مصادر التشريع المصدر الثالث والرابع، حيث الإجماع والقياس. وهما محل إنكار عند فكرة التكفير، والقياس مرغوب عند الظاهرية. وأما بقايا مدرسة الاعتزال فكما هو معلوم أنكروا الإجماع والقياس وكشفوا في السنة، ثم تطاولت مذاهبهم إلى القرآن ذاته. وهؤلاء هم الذين يسولون الصفحات الجرائد والمجلات بكتاباتهم المذمومة التي يشككون في مصادر التشريع، ولا تزال كتابات يكتبها بعض هؤلاء الناس يشككون في الإجماع وينكرون القياس، فضلا عن تحديثه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هناك عناصر شتى راحت تشكك في بقية مصادر التشريع. وكما علمت أنه يجب على كل مسلم أن يعرف مصادر دينه، فقد علم أننا أربعة لا يختلف عليها: قرآن وسنة وإجماع وقياس. ومن ثم لزم طالب العلم أن يعرف الكلام عن الإجماع والقياس، وأن يدرك أيضا سبهات الكون ليرد علينا وليتحصن من كيده وأناعيه. فيبقى الكلام إذن إن شاء الله تعالى عن المصدر الرابع الإجماع والرابع القياس. فما الإجماع؟ كما هو معلوم أن التعريفات اجتهادية يمكن تغيير ألفاظها ويمكن النظر فيها أيضا، لكن هناك أصوليون تفرغ ما في وسعهم في معرفة هذه الأحكام أو وضع تعريفات لها، لكنها ليست تنزيلا من حكيم حميد حتى ينظر في تعريف ومن خلال التعريف ينكر الشيء ذاته. الناس يقولون انظروا تعريف الإجماع أو تعريف القياس، وهل هذا ممكن وهل هذا يتفق مع أصول التشريع ومع مصادر الدين وكذا؟ ومن خلال تعريف وضعه بشر يهدم القضية من أساسها ويرفضها بأمته، وهذا هو سر ضلالهم في إنكار الإجماع والقياس. الإجماع كما عرفه الأصوليون هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في واقعة معينة. ومعناه في وضع اللغة الاتفاق والإجماع وهو مشترك بينهما. الإجماع في اللغة اتفاق، في الشرع اتفاق المجتهدين. كلمة جميع هذه محل نظر. نعم يراد للإجماع أن يلتقي جميع المجتهدين، لكن قد لا يتيسر هذا، فهناك أغلب المجتهدين وهناك مجموعة من المجتهدين يمكن أن ينعقد بهم الإجماع. اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في واقعة معينة. كما هو معلوم أن هناك أحداثا تستجد وتقع وتحتاج إلى رأي الدين أو إلى حكم الإسلام، وأنتم كما تسمعون مثلا في قضية بيع الأعضاء أو هبة الأعضاء أو ما يسمى بالموت الكلينيكي الذي يراد لصاحبه أن تنتزع منه الأجهزة ليموت، يقولون من باب أنه يستريح من العناء الذي هو فيه لأنه توقفت الأعضاء وتوقفت الأجهزة وكذا وكذا. وهل ممكن يأخذ حكم الميت في هذه الحالة وإذا كان أوصى بوصية منها أخذ عضو من أعضائه يتم نفاذ الوصية ويؤخذ هذا العضو قبل أن تخرج الروح من الجسد؟ وقضايا أخرى تقع وتحتاج إلى مجتهدين يجتهدون فيه، وربما لا نجد المجتهد الواحد في زماننا هذا الذي يمكن
أن يبين الحكم الصحيح في هذه القضية أو في تلك القضايا. فيوم أن يلتقي جمع من العلماء في قطر من الأقطار عرف فيه عدد من العلماء ونضرب المثل بمصر أو بالسعودية والتقوا في مؤتمر إسلامي كالمؤتمرات التي تحدث ونسمع عنها أحيانا مؤتمر السنة العالمي مؤتمر الجيرة العالمي وهناك مؤتمر المرأة العالمي. فإذا التقى العلماء في مؤتمر من المؤتمرات حتى هذه المؤتمرات لا تنحصر في أبناء قطر الواحد يعني يوم يكون في مؤتمر كمؤتمر الجيرة العالمي أو السنة العالمية يدعى إليه علماء من مشارق الأرض ومغاربها. ولئن كان قديما قد تنقل العلماء في قنطرة وأصبح من الصعب عند الاجتهاد في مسألة أن يؤتى بهم لمعرفة الحكم في هذه المسألة وليكون إجماعا، فالآن بفضل الله إنما هي سويعات ليجمع هؤلاء العلماء من أقطار الأرض ويلتقون في مكان ما ويمكن أن يجتهدوا في مسألة قد تجدد أو في أمر قد وقع، وبذا يقع الإجماع. وكما سنبين إن شاء الله تعالى أن أمر الإجماع ممكن وأنه واقع بالفعل لا أنه مستحيل كما زعم. ما الدليل على الإجماع؟ الناس يعرفون أن الدين قرآن وسنة. نعم، في مسألة الإجماع والقياس الدين قرآن وسنة، لأن القرآن والسنة هما الأصل لما سواهما، ولأن القرآن والسنة كلاهما وحي من عند الله تعالى، وإن اختلفت طريقة الوحي بينهما واختلفت طريقة الحفظ بينهما على النحو الذي سبق ذكره وبيانه. أما الإجماع فهو مستقى من القرآن ومن السنة وكذا القياس. وعند الكلام عن أصول التشريع والدليل على المصادر الأربعة الرئيسة ذكرنا الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهي عند الأصوليين يفهم منها أطيعوا الله باتباع القرآن وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع السنة وأولي الأمر منكم باتباع علماء الإسلام الذي هو الإجماع. وقد جاء الإجماع أيضا في كتاب الله تعالى في قوله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهنا نحن أمام آيتين، الآية وأولي الأمر منكم لفظ الأمر معناه الشأن وهو عام يشمل الأمر الديني والدنيوي، وأولو الأمر الدنيوي هم الخلفاء والولاة، وأولو الأمر الديني هم المجتهدون وأهل الفتية. فإذا أجمع المجتهدون على حكم وجب اتباعه بنص القرآن. والآية الثانية وفيها ويتبع غير سبيل المؤمنين فقد جعل الله عز وجل من يخالف سبيل المؤمنين قرينا لمن يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم في الذم والعقاب. وسبيل المؤمنين هو ما اتفقوا عليه من الأحكام، هو ما اتفقوا عليه من الأحكام. ولئن كان القرآن الكريم قد دل على مشروعية الإجماع بالآيتين السابقتين، ففي السنة أدلة أخرى تؤكد هذا المعنى، في مثل الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والحديث أخرجه ابن ماجه والإمام أحمد، وفي مجمع الزوائد قال في إسناده أبو خلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف. وقد جاء الحديث بطرق فيها نظر، قاله الشيخ في تخريج حديث البيضاوي، وقال ابن السبكي في رفع الحاجز بعد ذكر طرق الحديث: ورواته لم يصح منه طريق على السبيل الذي يرتضيه شهادة الحفاظ. يقول: ولكني أعتقد صحة القدر المشترك في كل طرقه، وهو عدم اجتماع الأمة على خطأ أو ضلال. فالحديث وإن كان في سنده كلام، لكن الأصوليين ارتضوا متنه واتفقوا على صحة معناه. وهنا لا أكثر من أننا نستأنس به، لا أننا نستشهد به، لأن استشهاد لا سبق بالآيتين الكريمتين. وإنما ذكرت هذا الحديث ليكون لتقديمه على الأثر الذي جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، إذ قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فأردت أن أقدم الحديث مع ذكر تخريجه للأمانة العلمية، ثم أذكر الأثر الذي هو بنفس المعنى وهو من الصحة لمكانه. وكلام ابن مسعود رضي الله عنه هنا يؤكد ما جاء في الآيتين ويتفق مع معنى الحديث: لا تجتمع الأمة على ضلالة، ويقرر: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وقد بينت في غير هذا المجال، أي في بيان تصحيح المفاهيم للأحاديث التي وضعت في غير موضعها، أن هذا الحديث لا يفهم على النحو الصوفي أو النحو البدعي، أن إنسانا يبتدع بدعة ويراها حسنة ثم يقول: وفي الحديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وابن مسعود رضي الله عنه أبعد الناس عن البدعة، والذي رأى مجموعة قد تحلقوا يسبحون على الحصى فأنكر عليهم وقال: أنتم على أمر أهدى من أمر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ما يقول ابن مسعود قولا يفتح بابا للبدعة، إنما أراد إجماع العلماء: ما رآه المسلمون أئمة المسلمين إذا أجمعوا على أمر ورأوا أنه حسن فهو عند الله حسن. ما رآه المسلمون كما نفهمها بهذا المعنى، أي ما رآه أئمة المسلمين، ما رآه علماؤهم ومجتهدوهم، نفهم أيضا النص على عموم ما رآه المسلمون، لكن نضعوا قيدا ما رآه المسلمون بحق، أو ما رآه المسلمون الذين يطرح عليهم هذا الاسم ظاهرا وباطنا، ما رآه المسلمون كأصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إنما يعني يجي إنسان مخرج ويبتدع في الدين بدعا مثل ما رآه المسلمون حسنا، لا. وإلا ضربنا أمثلة بأناس من المسلمين أو بكثرة كاثرة من المسلمين قد وقعوا في الضلال برؤية ضالة وباطلة. قلت لو رحنا إلى جامعة من الجامعات نسأل الشباب عن الاختلاط وماذا يرون في الاختلاط من ميلات ومحاسن وكذا وكذا، نرى نسبة كبيرة جدا من الشباب والفتيات يقرون أمر الاختلاط مثلا. وإن سألنا الفتيات عن التبرج أو عن موضة البنطار التي يلبسونها بهذه النسبة الكبيرة جدا فهم يقرونها بنسبة كبيرة جدا. فهل والأصل في هؤلاء أنهم مسلمون يقال هنا ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن؟ لا. ولو ذهبنا إلى أهل الموارد وهم يعدون بالملايين ورأوا يقولون إننا نجتمع في الموارد ونتآلف ونتحاب ونذكر الله ونأكل ونشرب ونقضي أوقاتا في كذا وكذا والموالد خير لنا من غيرها، وراحت تجمع دولة على إقرار الموالد وعلى التنسيق بينها بحيث يخرج الناس من مولد ليدخلوا في مولد آخر، فإذا خرجوا من هذا دخلوا في رابع وهكذا على مدى العام، والعام يسلم للعام الذي يليه. فهناك من الدراويش ومن المرتزقة من يخرجون من مولد ليدخلوا في مولد وهكذا، والناس يرون هذا من قبيل السنة الحسنة ومن قبيل كذا. طبعا كما قلت في غير هذا المجال تصويبا لفهم خاطئ لكلام ابن مسعود رضي الله عنه قلنا لا يفهم هذا ولا ذاك من كلام ابن مسعود رضي الله عنه ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع الأمة على ضلال، وإنما هذا الأثر يدل على مشروعية الإجماع كما ذكرنا ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا، وذلك لأن اتفاق هؤلاء المجتهدين على حكم واحد في الواقعة مع اختلاف أنظارهم والبيئات المحيطة بهم وتوافر عدة أسباب لاختلافهم لهو دليل على أن وحدة الحق والصواب هي التي جمعت كلمتهم وغلبت عوامل اختلافهم، والحكم الذي اتفقت عليه آراء المجتهدين في الأمة الإسلامية هو في الحقيقة حكم الأمة ممثلة في مجتهديها، وإجماع العلماء على حكم الحادثة حجة مقطوع بها. وإذا أجمع أهل عصر على شيء كان إجماعهم حجة ولا يجوز إجماعهم على الخطأ. إن الإجماع على حكم شرعي لا بد أن يكون قد بني على مستند شرعي، لأن المجتهد الإسلامي له حدود لا يسوغ له أن يتعداه، وإذا لم يكن في اجتهاده نص فاجتهاده لا يتعدى تفهم النصوص ومعرفة ما يدل عليه، فاجتهاده لا يتعدى تفهم النظر ومعرفة ما يدل عليه. وإذا لم يكن في الواقعة نص فاجتهاده لا يتعدى استنباط حكمه بواسطة قياسه على ما فيه نص أو تطبيق قواعد الشريعة ومبادئها العامة أو بالاستدلال بما أقامته الشريعة من دلائل كالاستحسان أو الاستصحاب أو مراعاة العرف أو المصالح المرسلة. فالأمر مبني على الاجتهاد، والاجتهاد إما بنص أو بفهم نص أو بقياس على نص، أو أن الأمر في دائرة منطقة الفراغ التشريعي الذي تمثل عنصر المباح أو نحو هذا. فمن هنا يجتهد المجتهد، والإجماع لا يخرج عن الاجتهاد، لكنه ليس اجتهاد شخص واحد، وإنما هو اجتهاد جمع من المجتهدين. لذا كان تقديم الإجماع على القياس، لما أن القياس فيه اجتهاد مجتهد واحد، وأما الإجماع ففيه اجتهاد عدد من المجتهدين. يبعد تماما أن يجتمعوا على خطأ في المسألة أو على ضلال في الأمر. وإذا كان اجتهاد المجتهد لا بد أن يستند إلى دليل شرعي، فاتفاق المجتهدين جميعا على حكم واحد في الواقعة دليل على وجود مستند شرعي يدل على هذا الحكم، لأنه لو كان مستند إليه دليلا ظنيا لاستحال عادة أن يكون هناك اتفاق، لأن الظنية مجال حتما لاختلاف العقول وتبادل الأمور. ولذلك اتفقت كلمة الأمة على وجود الإجماع، كما أنه صح عند جميع العلماء. أما المخالفون فهم قلة من أهل الأهواء والبدع الذين أنكروا الإجماع قديما أو حديثا، إنما هم أهل الأهواء والبدع. فقد نسب إلى الخوارج قديما الخلاف في حجية الإجماع، وقال به أذنابهم في العصر الحديث، وهؤلاء وأولئك قد نشأوا بعد إجماع الأمة على حجية الإجماع حتى صار ظهورة دينية، فمن خالف ذلك فلا يكون له رأي أو فلا يكون لرأيه وجه. هذا عن دليل الإجماع، فماذا عن حجيته؟ متى يصبح الإجماع حجة؟ إذا تحققت أركان الإجماع الأربعة. الأول بأن أحصي في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم جميع من فيه من مجتهدي المسلمين على اختلاف أجناسهم وأوطانهم، مع القدرة على ذلك أو إن أمكن ذلك، يعني يتحرى هذا ويجتهد فيه على أن يؤتى بالمجتهدين من جميع أقطار المسلمين. الثاني تعرض عليهم واقعة معينة لمعرفة حكمها الشرعي. الثالث يبدي كل مجتهد رأيه صراحة في حكمها بالقول بأن أفتى في الواقعة أو بالفعل بأن قضى فيها بقضاء، سواء أكانوا مجتمعين في حال إبداء الرأي أم كانوا منفردين. كل واحد من المجتهدين يقول فتواه في المسألة. إن كانت قولا أو كانت فعلا. الرابع اتفاق آرائهم جميعا على حكم واحد في هذه الواقعة، جمع المجتهدين، عرض المسألة، كل واحد يقول رأيه الذي توصل إليه، التقاؤهم واتفاقهم على حكم واحد في القضية المعروفة. فإذا تحققت هذه الشروط كان هذا الحكم المتفق عليه قانونا شرعيا واجبا اتباعه في كل العصور التي تأتي، ولا يجوز مخالفته ولا نفسه. وإذا تقرر الإجماع في مسألة فالإجماع لا ينسبه إلا إجماع، بمعنى في العصر الحديث لما انتشرت البنوك الربوية التي من ورائها يهود أرادوا أن يكون لهم الغلبة الاقتصادية على العالم كله، لأنه بالاقتصاد تتحكم الدول في أزمة الأمور وفي سياسات الدول. انتشر الاقتصاد اليهودي في الدنيا عن طريق البنوك الربوية حتى لم يخلو منها مكان ولو كان مدعيا تطبيق شرع الله. أمام هذه الانتكاسة في القرن العشرين ومع صحوة المسلمين كانت هناك مؤتمرات لمعرفة حكم الإسلام في المعاملات الربوية. فانعقد مؤتمر في مصر ومؤتمر في مكة ومؤتمر في بغداد ومؤتمرات أخرى لبيان حكم الإسلام في المعاملات الربوية أو المعاملات البنكية، وكان الإجماع في جميع هذه المؤتمرات على أن المعاملات البنكية قامت على اقتصاد يهودي ربوي، وانعقد الإجماع وخلص الناس من هذه المسألة. وبعض المسلمين أفاقوا لأنفسهم فراحوا يبحثون عن البدائل. طيب احنا عرفنا ان البنوك ربوية، ايه البدائل؟ نعمل اقتصاد اسلامي. وبدا ما يسمى بالاقتصاد الاسلامي في صورة بعض كبيرة، لانه بعض من 3 من 9 في صورة بنك او بنكين وبعض الشركات. لكن هذا كان له رد فعل عالمي او قل رد فعل صهيوني، وحدثت امور في اقتصادات في اقتصاد بعض الدول. المهم ترتب عليه إثارة القضية من جديد. الشاهد الذي اريد ان اقوله انه اذا انعقد اجماع مجتهدين في عصر من العصور على أمر من الأمور، فإن هذا الإجماع لا ينخرم باجتهاد مجتهد أو بفتوى مفتي أو بحكم إمام. لكن وجدت الفتوى على لسان المفتي وتكررت على لسانه وهو إمام، فهل مثل هذه الفتوى يصح شرع في علم الأصول أن تكون سببا في انخرام الإجماع؟ يعني فتوى مفتي ينخرم لها الإجماع أم لا؟ لا تخرم الإجماع، ويبقى الإجماع حجة قائمة لا تنخرم بفتوى مفتي ولا باجتهاد مجتهد. ومن ثم قلنا فالقول باستحلال المعاملات البنكية لا يصح أصلا، لأنه يخالف ما أجمعت عليه الأمة بغض النظر عن الملابسات التي كانت مرتبطة بالفتوى تسبقها أو تلحقها أو جعلت الرجل يغير ما قال وما اعتقد إلى آخر القضية، ما يتقضيه. لكن هذا دين، هذا دين. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فإذا ما تمت شروط الإجماع في واقعة بعينها أصبح حكما شرعيا لا تجوز مخالفته ولا يمكن نسخه، لا باجتهاد مجتهد ولا بفتوى اللهم إلا إذا وجد إجماع آخر، فإن إجماعا قد ينسخ إجماعا. شروط الإجماع اشترط جمهور الأصوليين في من ينعقد الإجماع بهم 6 شروط: اتصاف المجمعين بالعدالة، بالعدالة لأن النصوص الدالة على حجية الإجماع أثبتت أنهم شهداء على الناس، مأخوذة من قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ووسطا عدولا. والشهادة لا تكون إلا من ذوي العدالة. الشرط الثاني ثبوت صفة الاجتهاد في المجمعين، سواء كانت الأحكام من الفروع التي يختص بمعرفتها الخاصة من أهل الرأي كالتفصيلات في الأحكام، أم كانت مما يعرفه الخاصة والعامة كالصلوات الخمس. الثالث إجماع كل المجتهدين وخلاف الواحد الصالح للاجتهاد مانع كخلاف الأكثر. إجماع كل المجتهدين وخلاف الواحد الصالح للاجتهاد مانع كخلاف الأكثر، يعني هم يجتهدون في المسألة اتفقوا في الغالبية أو الكل عدا عن واحد، ينظر في هذا الواحد إن كان صالح للاجتهاد فخلافه معتبر، وإن كان دليله قويا فإن الأمر ينظر فيه ولا يتحقق الإجماع بدونه. أما إذا لم يأتي بجديد أو كان غير صالح للاجتهاد فإنه لا عبرة بقوله ويبقى القول لجميع المجتهدين سواه. الرابع من شروط الاجتهاد وجود عدد من المجتهدين في العصر الواحد، فلو لم يكن إلا مجتهد واحد في العصر لا يعتبر قوله إجماعا فإنما هو اجتهاد. الخامس أن يكون اتفاقهم على الحكم الشرعي إما صراحة بالقول كالفدية أو بالفعل، كأن يتعامل المجتهدون جميعا في عصر بالمساقاة مثلا، وإما اعتبارا كأن يذكر البعض حكما شرعيا ويثبت الآخرون عنه مع العلم به، يعني إما بقول أو بفعل أو بتقرير. فإذا قال المجتهدون قوله أو تعاملوا به أو قاله البعض وسكت عنه البعض الآخر فذاك شرط لا بد منه في الإجماع. يبقى اتفاق المجتمعين بالعدالة وثبوت صفة الاجتهاد في جميعهم ولا بد من اجتماعهم على حكم واحد، وأن يكون هناك عدد من المجتهدين في العصر الواحد، وأن يتفقوا على الحكم الشرعي إما بالقول أو بالفعل أو بالتقرير. السادس والأخير أن لا يرجع أحد منهم عن رأيه، أن لا يرجع أحد منهم عن رأيه. فهذه شروط الإجماع التي قررها الأصولي؟ ما مدى إمكانية انعقاد الإجماع؟ هناك شبهة قالها بعض الظاهرية ورددها بعض الشيعة، واتفقت القواعد معهم على أن الإجماع لا يمكن انعقاده عادة، لأنه من المتعذر أولا معرفة جميع المجتهدين في عصر من العصور، ومن المتعذر ثانيا الوقوف على آرائهم في واقعة معينة وهم متفرقون في قارات مختلفة. جماعة أنكروا الإجماع، قالوا أنى لنا أن نجمع المجتهدين وأنى لنا إذا جمعناهم أن نعرف حكمهم وأن نقف على آرائهم في واقعة معينة. فلهذا قالوا لا يمكن أن ينعقد الإجماع. هذا أمر متخيل، أو قل يعني هي شبهة. صحيح ممكن اجتماع علماء الأرض ليلتقوا على مسألة سهلة فيها، نحن لا نفترض ولا نتخيل، إنما نذكر واقعا. فجمهور العلماء على أن إن كان الانعقاد وارد، بل وقع الانعقاد فعلا. فمثلا بدأ الإجماع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كان الرجوع إليه فيما يختلف فيه الصحابة أو يعلم له من أمور. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت قضية الخلافة ومن يكون خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع الملأ من المسلمين من المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، وبعد الرأي والتشاور كان الإجماع على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. هذا إجماع ولا ما هو إجماع؟ إجماع انعقد، نعم انعقد هذا الإجماع على خلافة أبي بكر. وهناك مسائل عرضت للصحابة فاجتهدوا فيها وأجمعوا في حكمها على أمور. فهناك إجماع على تحريم شحم الخنزير، وهناك إجماع على توريث الجدات السدس، وإجماع على عجب ابن الابن من الإرث بالابن، وأجمع على أن المأموم إذا سهى إمامه أن يسجد معه، وليس على من سهى خلف الإمام السجود، وأجمعوا على أنه لا جمعة على النساء ولا الصبيان، وإن صلوا أجزأهم ذلك، وغير ذلك بكثير من المسائل التي أجمع عليها الصحابة رضوان الله عليهم، فضلا عن التابعين ومن بعدهم. وكتاب الإجماع للإمام ابن المنذر قد تضمن المسائل الفقهية المتفق عليها عند أكثر علماء المسلمين، فمن أراد أن يعلم مزيدا من الأمور التي وقع الإجماع عليها فليراجع كتاب الإجماع لابن المنذر، دلالة واضحة على أن الإجماع قد وقع بالفعل وانعقد في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده. وإن قيل إن الإجماع في صدر الإسلام كان ميسرا لأن المجتهدين كانوا معروفين جميعا ولم يكونوا قد تفرقوا بعد، وفي عصرنا الحالي أصبح عسيرا لعدم معرفة المجتهدين وتفرقهم في البلدان، قلنا بل العكس هو الصحيح، لأنه أصبح في عصرنا الحالي أكثر تيسيرا، لأن تقدم الوسائل العلمية المتعددة، فالآن بفضل الله إنما هي سويعات يجمع هؤلاء العلماء من أقطار الأرض والتقوا في مؤتمر إسلامي كالمؤتمرات التي تحدث ونسمع عنها أحيانا، ويمكن أن يجتهدوا في مسألة قد تجدد أو في أمر قد وقع، وبذا يقع الإجماع. المؤتمرات الإسلامية الكبرى لا سيما إذا تولت مشروع الانعقاد حكومات إسلامية غيورة تسعى لصالح الإسلام وتعمل لعزة المسلمين بغض النظر عن جنسيات هذه الحكومات. في ظل سرعة الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية وتقدم التقنية العلمية، الآن بتدار مؤتمرات عن طريق شبكة الانترنت، تدار عن طريق الهاتف، أو يمكن وأنت هنا في مصر مثلا تلقي محاضرة يسمعها المسلمون في أمريكا أو في أوروبا أو في أي مكان في العالم. وكم من مرة أدير حوار علمي أو مؤتمر إسلامي عبر الهاتف، ويتناقش المؤتمرون ويتناظرون، وفي الأخير يصلون إلى حكم في مسألة من المسائل. إن لم يكن هذا ذاك، فمن قبل الوصول إلى هذه التقنية العلمية كان العلماء يتبعون من أقطار الأرض، معروف في القصر الفلاني العالم الفلاني مجتهد، هذا مجتهد الحديث وهذا مجتهد كبير وهذا عالم جهد في الأصول. ولذلك يوم ما تم إقامة مؤتمر للسيرة جمع علماء السيرة في العالم الإسلامي ككل، مؤتمر السنة جمع علماء السنة الأفضال إلى آخر هذا. إذن المسألة أصبحت من التيسير بمكان، وكما قلنا يعني يوم ما كان العلماء يريدون الإجماع على مسألة العصر القديم من أجل أن يرسلوا إلى عالم موجود في مصر أو العراق ليتم المؤتمر في مكة أو المدينة، هم يحتاجون إلى أسابيع وإلى شهور. لكن الآن المسألة صارت تحكمها سويعات أو تكفيها سويعات بإذن الله تبارك وتعالى. إذن انعقاد الإجماع أمر وممكن وسهل وميسور، لا على النحو الذي زعمه. وهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يرى الإجماع سهلا، ذلك أنه إذا ورد عليه الخصوم في أمر من الأمور ينظر في كتاب الله تعالى، فإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي بينهم، فإن لم يجده في السنة جمع رؤوس الناس وخيار فاستشارهم، فإن أجمعوا على رأي أمضى وكان إجماعا. وكذا كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثانية الاجتهاد ووقوعه، وعلى أنه حسب استطاعة الحاكم في المسألة، لأنه يفهم من أنه يجمع رؤوس الناس وخيارهم ساعة عرض الخصومة أنه ما كان يجمع رؤوس المسلمين وخيارهم، لأنه منهم عدد كثير في مكة والشام واليمن وفي ميادين الجهاد أيضا. وما ورد أن أبا بكر رضي الله عنه أجل الفصل في خصومة حتى يقف على رأي جميع مجتهد الصحابة في مختلف البلدان، بل كان يمضي ما اتفق عليه الحاضرون لأنهم جماعة يمثلون عددا من المجتهدين. هذا ورأي الجماعة أقرب إلى الحق من رأي الفرد، وكذلك كان يفعل عمر. وهذا الذي سماه الفقهاء بالإجماع فهو في الحقيقة تشريع الجماعة إلى الفرد. اجتهاد اذا كان يقبل اجتهاد المنفرد، وهذا امر يقرره اهل التكفير انفسهم، بل اقروا الاجتهاد بلا قيد ولا شرط. يعني عند الاصوليين المجتهد لا بد له من شروط، ادوات يمتلكها ليكون مجتهد. هم عندهم لا يقول لك من اين اتوا بهذه الادوات، ولازم يتعلم علوم الشرع وعلوم اللغه وعلوم الاصول وكذا وكذا، ودي قضيه هنعرف بها بعد ان شاء الله. اقول اذا اقروا الاجتهاد بغض النظر في انهم لم يشترطوا له شروطا ولا لصاحبه ان يمتلك ادوات، فاذا كان الاجتهاد صحيحا عندهم قد اقروه، فما هو الاجماع الا اجتهاد جمع من المجتهدين. يوم ان اجتهد انا او انت في مساله كل منا على حده، فالاجتهاد هذا معرض للصواب والخطا، وان كان المجتهد ماجورا على كل حال. لحديث اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، وان اجتهد فاخطا فله اجر واحد. عند الاصابه له اجران، اجر اجتهاده واجر اصابته. عند الخطا له اجر واحد وهو اجر اجتهاده دون اجر اصابته لانه لم يصب. فاذا قبلنا اجتهاد المجتهد الواحد في المساله فهل يليق بنا الا نقبل اجتهاد جمع من المجتهدين يستحيل تواصلهم على ان يتفقوا على ضلاله؟ من باب اولى ناس اقروا الاجتهاد. طب الكلام يعني مثلا رد اهل التكفير والخوارج للاجماع، كان من الممكن ان يكون لهم وجه لو انهم انكروا الاجتهاد، اما وانهم يقرون الاجتهاد وبلا ضوابط اصوليه ثم ينكرون الاجماع. وما الاجماع الا اجتهاد، لكنه ليس اجتهاد شخص ولا شخصين ولا خمسه ولا عشره، بل عدد يستحيل تواطؤهم على ان يتفقوا على ظنهم. فايهما اول؟ نعم، شهادة الفرد غير ملزمة لكنها دليل، لأن المجتهد إذا اجتهد في مسألة وراح يقيس واقعة لا نص فيها على واقعة ورد فيها النص يعتبر دليلا وملزما. طيب والقياس عبارة عن ايه؟ والاجتهاد ايه؟ طيب يعني عاوز اقول المسائل فيها التقاء، في التقاء في المسألة. تشرطا في عصر واحد اخر في عصور مختلفة، المتأخر ينسخ المتقدم إذا وجدت العلة التي تبيح. وبعدين قلت من الممكن أن ينسخ إجماع إجماع، ودي جاءت في الكلام على أنه اجتهاد الفرد لا ينسخ الإجماع. قلت إن كان ولا بد فإجماع يمكن أن ينسخ إجماع. ازاي؟ لما يكون مش عندك قد تتغير الفتوى بتغير الزمان أو المكان. الإجماع ملزم. نعم نعم أن يقع قبل أن يتم وليس بعد تمام. تمام أنه حدث الإجماع، ذكرت أنه من شروط الإجماع ألا يخرج من بين المجتمعين من إذا خالفهم خلاف المعتبر وهو مجتهد صالح للخلاف معهم، فلا يقع الإجماع بمخالفته له. إذا نرى وقوع الإجماع في عصر الصحابة وفي عصور بعدهم، وقع الإجماع في عصر الأمويين وفي الأندلس حين كونوا في القرن الثاني الهجري جماعة من العلماء مستشارون في التشريع، وأما بعد عهد الصحابة فيما عدا هذه الفترة في الدولة الأموية بالأندلس فلم ينعقد إجماع، ولم يتحقق إجماع من أكثر المجتهدين لأجل تشريع عن الجماعة، بل استقل كل فرد من المجتهدين باجتهاده في بلده وفي بيئته، وكان التشريع فرديا لا شوريا. وقد تتوافق الآراء أو تتناقض، وأقصى ما يستطيع الفقيه أن يقوله لا أعلم في حكم الواقعة خلافا. ويفهم من هذا أن شرط إجماع كل المجتهدين يمكن أن يعفى عنه وأن يقتصر على أكثريته، وإذا صح اجتهاد المجتهد لمفرده وقبل ذلك فقبول إجماع مجموعة من المجتهدين هو أولى بالقبول. ومن الأمور اللافتة للنظر أن الذين ينكرون الإجماع في هذا الأرض ويكفرون من يقول به يفتحون لأنفسهم باب الاجتهاد على مصراعين بدون قيد ولا شرط، وهذا أمر من العجب العجاب. كانت هذه نبذات مختصرة من كلام الأصوليين حول قضية الإجماع كمصدر من مصادر التشريع، ذكرت فيها كلامهم بنصه وما يمكن النظر فيه كمسألة إجماع كل المجتهدين أو أكثر المجتهدين، وأن فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه يجوز وقوع الإجماع من عدد من المجتهدين ليس شرطا أن يستوعب كل المجتهدين فقط كما يمكن أن يفهم من تعريف الأصوليين. وفي كلامي ذكرت في شروط المجتهدين أو في شروط الإجماع أنه لا بد أن يلتقي المجتهدون جميعا على حكم واحد في الواقع كما يرى ذلك الأصوليون. الأصوليون قرروا هذا الشرط، قالوا وخلاف الواحد معتبر إذا كان اجتهاده صالحا. وأنا أفهم من هذه القضية أنه أثناء النظر وعدد من المجتهدين رأى رأيا واحدا، لكن قام مجتهد له اجتهاده وثقله العلمي فخالفه في المسألة، هل ينعقد الإجماع؟ لم ينعقد. أما إذا انعقد الإجماع على أمر ثم جاء عالم مجتهد فخالف هذا الإجماع فهنا يكون خلافه غير معتبر. هذا الفارق بين جزئيتين كانت جزئية مثار الكلام، أن خلاف العالم قبل الإجماع يعتبر وأما بعده فهو غير معتبر. وأردت أن أؤكد على قضية لها سلبياتها في الساحة كما ترون وكما تسمع، أن فتوى استباحت المعاملات البنكية. قل كما هو مقرر عند الأصوليين ولا ينخرم إجماع بفتوى أو باجتهاد مجتهد. في سبق ممكن أسمي سبق لسان، قد يمكن أن ينخرم إجماع بإجماع. الأستاذ بيعترض على هذه الجملة، قد يكون له الحق في هذا، لكن التصور لهذه الجملة أنه ينخرم إجماع بإجماع إنه إذا وجدت مسألة في عصر يختلف عن عصر أو في مصر يختلف عن مصر وهناك تقرير لحكم أنه قد تتغير الفتوى، قد تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. طيب هل هي فتوى؟ ما هي الفتوى من مجتهد، فالتقى عدد من المفتين ومن المجتهدين ورأوا تغيير الفتوى القديم يعني لو انا رحت اقول النهارده اجتمع عدد من العلماء فاباحوا هبه الاعضاء او بيع الاعضاء واعتبرنا هذا اجماع ومضى عليه عدد من السنين ثم تبينت سلبيات هذا الحكم المجمع عليه من قبل عدد من العلماء ورؤي ان مساله بيع الاعضاء او ان هبتها فيه من المضار ما فيه وفيه سلبيات كذا وكذا وكذا ورأى مؤتمر اخر او مجمع علمي او فقهي اخر ينظر في القضية نظرة اخرى بعد ان استبان للاخرين ما لم يستبن للاولين من سلبيات هذا الحكم الذي اتفق عليه او اجمعوا عليه بانه يجوز بيع الاعضاء او يجوز هبتها فلما تبين لهم من السلبيات ما لم يتبين للاوائل راوا يعيدون النظر في القضيه فاجمعوا على امر الخلاف الاول فهنا اقول يمكن لهذا الاجماع الثاني ان يصرم الاجماع الاول لما تبين لهم بغلبة الظن الذي قد يصل إلى اليقين من فساد الرأي الأول وهذا يكون في بعض الأمور أو بعض المسائل ولا يكون قاعدة عامة أخي الكريم نصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام رابعا القياس القياس مصدر رابع من مصادر التشريع ما تعريف القياس القياس هو الحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها لتداوي الواقعتين في علة هذا الحكم الحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها لتداوي الواقعتين في علة هذا الحكم تعرف واقع ما هو محتاجنا فالقياس والاستدلال طريق لإثبات الأحكام في العقليات والقياس فعل القائد وهو حمل فرع على أصل في بعض أحكامه لمعنى يجمع بينهما وقيل عن القياس هو الاجتهاد لكن الأول أجمع لأن الاجتهاد هو بذل المجهود في طلب العلم فيدخل فيه حمل المطلق على المقيد وترتيب الخاص على العام وجميع الوجوه التي يطلب منها الحكم وليس شيء من ذلك بقياس القياس مثلا شرب الخمر ثبت حرمة شرب الخمر والتحريم منصوص عليه في القرآن الكريم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فاجتنبوه دلالة على التحريم وما هو أكبر من التحريم الإنسان يقول لك ربنا قال فاجتنبوه ولم يقل فحرموه لفظ الاجتناب هنا لفظ أقوى من التحريم لأن الله عز وجل كما حرم الخمر حرم مجالسها كما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام ملعون من شرب الخمر وملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر ومن هنا جاءت الآية فاجتنبوه إنما إنسان صادق رجلا أو صادق إنسانا كافرا فهو يجلس معه في فندق ولا في مطعم ولا أي مكان يقول أنا مسلم أشرب بيبسي والكافر ده انا ماليش دعوه يطلب خمره يطلب ويسكي انا ماليش دعوه. لا، كما يحرم عليك ان تشرب الخمر يحرم عليك ان تجلس في مجلس يشرب فيه الخمر. والامر اعم من هذا، حرم في الخمر عشرة، الذي يشربها والذي يحملها والذي يصنعها وكذا وكذا الى اخره. ففي نص ثابت في حرمة الخمر. طب لماذا حرمت الخمر؟ لذلك ام لانها مسكرة؟ لانها مسكرة. في انواع من النبيذ مسكرة، انبذة الاخرى مسكرة، لكن القرآن لم ينص عليه. فهنا اذا وجدنا نوعا او انواعا من النبيذ مسكرة فعلة تحريم الخمر المتمثلة في الإسكار وجدت في أنبذة أخرى. فقياسا على الخمر يحرمه كل مسكر وإن لم يرد نصه صريحا في قرآن أو في سنة. يبقى ذا قياس حكم على حكم أو الحاق حكم بحكم لعلة مشتركة بينهما. الله عز وجل حرم البيع وقت صلاة الجمعة أو وقت النداء بمعنى دفع. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قول ربنا وذروا البيع تحريم للبيع مع وقت أذان الجمعة، حيث هذا الوقت الذي يجب على الناس أن يسعوا فيه لسماع خطبة الجمعة والصلاة. الآن لما تقول وذروا البيع، طب أنا مش هبيع، أنا هشتري. وذروا البيع، فالبائع مش هيبيع، حرام البيع وقت أذان الجمعة. طب ممكن اشتري؟ لا، لانه كما حرم البيع حرم الشراء. طيب يمكن دي قريبه من دي، لا بيع ولا شراء. ساستاجر شيئا، نوع اخر من المعامله، وقت الاذان ساستاجر شيئا. الايه قالت وذروا البيع، نهي عن البيع صراحة، لكن المقصود بالآية أو يقاس على حرمة البيع حرمة الشراء وحرمة الإيجار وحرمة سائر المعاملات التي تشتد في نفس العلة التي تشغلك عن الذهاب إلى ذكر الله إلى خطبة الجمعة والصلاة. فعلة الكراهية إذن ينظر فيها ماذا، لماذا وذر البيع؟ لأنه فيه شغل المكلف على الصلاة، ولذلك غير المكلف لا يحرم عليه البيع ولا الشراء. لو أن رجلا ذهب إلى الجمعة وترك بدلا منه في محله ولده الصغير، ورأى الولد يبيع ويشتري، أو ترك زوجته التي لا جمعة عليها، فلا حرمة لبيع ولا شراء. إذا ينظر في العلم، شغل المكلف عن الصلاة إذا يقاس على البيع الإجارة والرهن وما سوى ذلك من معاملات تشغل المصلي عن صلاة الجمعة. فهذا عن القياس تعريفه ومثاله، ما حجيته ودليله؟ مذهب جمهور علماء المسلمين أن القياس حجة شرعية، وأنه في المرتبة الرابعة من مصادر التشريع الأساسي، بحيث إذا لم يوجد في الواقعة حكم نص عليه القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو إجماع، عندئذ يؤخذ بحجية القياس مع ثبوت تساويها في علة الحكم، فإنها تقاس عليه. ويحكم فيها بحكمها، ويكون هذا شرعا متبعا، ويقع المكلف اتباعه والعمل به، ولا عبرة لمن نفاه ولم يأخذ به من الظاهرية وبعض فرق الشيعة أو أهل التكفير حديثا. هذا وقد استدل الجمهور على حجية القياس بأدلة قرآنية محكمة. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين إن تنازعوا واختلفوا في شيء ليس لله ولا لرسوله ولا لأولي الأمر منهم فيه حكم أن يردوه إلى الله والرسول، ورده إرجاعه إلى الله وإلى الرسول يشمل كل ما يصدق عليه أنه رد إليهما. ولا شك أن إلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص لتساويهما في علة حكم النص من الرد إلى الله والرسول، أي رد ما لا نص فيه إلى ما فيه نص جاءنا عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه من المتابعة لله ولرسوله في حكمه. ويقول الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يستنبطونه يقيسونه على ما جاء عن الله عز وجل أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحج ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. والشاهد من الآية: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ووجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى بعد أن قص ما كان من بني النضير الذين كفروا وبين ما حاق بهم من حيث لم يحتسبوا، قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي فقيسوا أنفسكم بهم لأنكم أناس مثلهم، وإن فعلتم مثل فعلهم حاق بكم مثل ما حاق بهم. وفي كتاب الله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. جاء جوابا لمن قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى استدل بها على منكر البعث بالقياس، فإن الله سبحانه قاس إعادة المخلوقات بعد فنائها على بدء خلقها وإنشائها لأول مرة. وفي هذا إقناع للجاهلين بأن من قدر على بدء الخلق قادر على إعادته، وأن الإعادة في عالم الخلق أهون من البداية. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهذا قياس، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، الإعادة أهون من البداية، وهو أهون عليه، الذي اخترع جهاز تسجيل مثلا أول مرة تعب فيه، لما أراد أن ينسقه ثاني مرة أيسر، ثالث مرة أخف. فالله عز وجل يقول وهو أهون عليه، لكن هذا بالنسبة لنا نحن، نحن الخلق، نحن البشر. أما هو سبحانه وله المثل الأعلى، ليس أمامه شيء هين وشيء صعب، الكل أمام قدرته، إنما هما حرفان الكاف والنون كن فيكون. الله عز وجل يقول قل أن قل يحييها الذي قل يحييها الله القوي العزيز، لا القلب، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، لينظر الإنسان ليتفكر ليقين صحيح الذي خلقنا من لا شيء قادر على أن يعيدنا من شيء أو من لا شيء. وأما من السنة فهناك أدلة كثيرة أظهرها دليلات. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وفيه لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟ قال أقضي بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد أجتهد رأيي ولا آلي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. ووجه الاستدلال لهذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر معاذا على أن يجتهد إذا لم يجد نصا يقضي به في الكتاب والسنة، والاجتهاد بذل الجهد للوصول إلى الحكم، وهو يشمل القياس لأنه نوع من الاجتهاد والاستدلال، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقره على نوع من الاستدلال دون نوع. وأما الدليل الثاني ما ثبت في صحيح السنة من أن الرسول عليه الصلاة والسلام في كثير من الوقائع التي عرضت عليه ولم يوحى إليه بحكمها استدل على حكمها بطريقة القياس، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر تشريع عام لأمته، ولم يكن دليل على اختصاصه به، فالقياس فيما لا نص فيه من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين فيه أسوة. ومن ذلك من قياس النبي عليه الصلاة والسلام ما ورد أن جارية خصعمية قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج أو لا يتمالك على الراحلة، إن حججت عنه أي أنفعه ذلك؟ فقال لها أرأيت إن لو كان على أبيك دين فقضيت أكان ينفعه ذلك؟ قالت نعم. فقال لها فدين الله أحق بالقضاء. قياس واضح. وما ورد أن رجلا من فزارة أنكر ولده لما جاءت به امرأته أسودة، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ الأورق الأسود غير الحال من الإبل، يعني يميل إلى الغبرة اللون الرمادي. قال نعم. قال فمن أين؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. وهناك قصة كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ابن القيم في كتاب أحلام الموقعين. وأما أفعال الصحابة وأقوالهم فهي ناطقة بأن القياس حجة شرعية، فقد كانوا يجتهدون في الوقائع التي لا نص فيها ويقيسون ما لا نص فيه على ما فيه نص، ويعتبرون النظير بنظيره وشيء بمثله. لقد قاسوا خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه على إمامة الصلاة، فبايعوا أبا بكر على الخلافة وبينوا أساس الرضا بخلافته فكان قياسا. قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضيه لدنيانا؟ وقرأت خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحكام على الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله على رسوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. خذ أنت لا يمكن أن تقول تفسيرها كذا. خذ يا رسول الله. لما امتنع الناس أو فريق من مانع الزكاة عن أداء الزكاة وقالوا إنما كانت تعطى لرسول الله عليه الصلاة والسلام والآية في هذا صريحة، خذ يا رسول الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وكنا نسمع دعاء النبي لأن الآية تقول وصل عليه إن صلاتك سكن له، فهذا للرسول عليه الصلاة والسلام وليس لغيره. كانت هذه شبهة مانع الزكاة، فما كان من الصحابة بإجماع منهم لأنهم خافوا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا راحوا يحاربون مانع الزكاة مع خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهده إلى أبي موسى الأشعري وهو عهد مطول في بيان الأحكام والقضايا إلى أن قال ثم الفهم فيما أدلي إليه مما ورد عليه مما ليس فيه قرآن ولا سنة ثم قايس بين الأمور عند ذلك واعرف الأمثال ثم اعمل فيما ترى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب، ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب. هذا وأمر القياس لا بد منه لأن الله سبحانه وتعالى ما شرع حكما إلا للمصلحة، وأن مصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع الأحكام. فإذا ساوت الواقعة التي لا نص فيها الواقعة المنصوص عليها في علة الحكم التي هي مظنة المصلحة قضت الحكمة والعدالة أن تساويها في الحكم تحقيقا للمصلحة التي هي مقصود الشارع من التشريع. ولا يتفق مع عدل الله وحكمته أن يحرم شرب الخمر لإسكاره محافظة على العقول، ويبيح نبيذا آخر فيه خاصية الخمر وهي الإسكار، لأن مآل هذه المحافظة على العقول من مسكر وتركها عرضة للذهاب لمسكر آخر هذا الذي لا يليق بشرع الله أبدا. ولما القياس؟ لأن نصوص القرآن والسنة محدودة ومتناهية، أما وقائع الناس وأقضيتهم فغير محدودة وغير متناهية، فلا يمكن أن تكون النصوص المتناهية وحدها هي المصدر التشريعي لما لا يتناهى. فالقياس هو المصدر التشريعي الذي يساوي الوقائع المتجددة ويكشف حكم الشريعة فيما يقع من الحوادث ويوفق بين التشريع والمصالح. وقد علمت عالمية هذا الدين، وعلم أنه الدين الخاتم وأنه ممتد بامتداد الزمان وباتساع المكان، ومن ثم اقتضى الأمر أن يكون هذا القياس لمرونة التشريع التي تتفق مع كل زمان ومكان. فتلك أظهر الأدلة على مشروعية القياس. ولقد رأينا من الأمثلة التي سبق ذكرها أن القياس مرجعه إلى الكتاب والسنة دائما، لأن المقيس عليه دائما إنما هو حكم ثابت بالنص، ولا يخفى ما في هذا المصدر من معين سر لإمداد الفقه الإسلامي بمسائل التشريع وقضايا الأحكام على مدى الدهر واختلاف العصور. ولذلك فلا يجوز إنكار القياس مع وضوح الأدلة، ثم يبيح البعض لأنفسهم الاجتهاد بلا قيد ولا شرط، مع أن القياس لا يعدو إلا أن يكون اجتهادا من نوع خاص. إخوة الإسلام، كانت هذه مصادر التشريع مع فكرة مختصرة عنها من كتب أصول الفقه بلا شرح بلا تفصيل، إنما من أراد المزيد فعليه الرجوع إلى أصول الفقه في مظانها يتعلم تفصيلاتها ودقائقها. أما هذه إشارة عند الكلام عن مصادر التشريع، ويبقى هناك كلام في قضية الاجتهاد والتقليد وأسباب اختلاف الأئمة وقضية العذر بالجهل من عدمه. هذا موضوع محاضرات قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا وأزم المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. أخرجنا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا غفور. اللهم ارحم عبادك المستضعفين وانصر عبادك المجاهدين، واخلص يا رب من بينهم الشيشان المسلمين، أيدهم بتأييدك وأمدهم بمددك وأنزل عليهم من جندك، واجعل جهادهم رفعا لعلم الجهاد وقمعا لأهل الزيغ والفساد. وانتقم يا عزيز يا جبار من الروس الملحدين ومن الأمريكان المتواطئين ومن اليهود الصهيونيين. اللهم أرنا يا رب فيهم عجائب قدرتك، وسلط عليهم سيف انتقامك، وأقر أعيننا بنصرة هذا الدين، واشف بذلك صدور قوم موحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام سائرين، احفظنا بالإسلام رافدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. إلهنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأبنائنا وأبطالنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر سعادك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. آمين آمين آمين. فجب دعاءنا يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سلكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.